بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب في
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، المقصود من هذه الترجمة هو تكرار الكلام سواء كان سلاما أو غيره من أجل أن يفهم عنه، السلام من أجل أن يسمع ويرد عليه، والكلام الذي هو الحديث من أجل أن يعلم ويعرف. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديثين معلقين هنا، وقد وصلهما في يعني مواضع أخرى. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: قلنا ليته وسكت. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكبيرة من الكبائر التي هي قول الزور وشهادة الزور، وهذا يدل على عظم وعلى خطورة شهادة الزور. وهذا داخل تحت ما ترجم له المصنف من إعادة الشيء ليفهم، بل ليعلم خطورته وأهميته، يعني هذا الذي كرر وأعيد أكثر من مرة. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان قال: اللهم هل بلغت، قال هذا في حديث خطبة صلى الله عليه وسلم بميناء، وفيها أنه بين حرمة الأموال والأنفس والأعراض كحرمة اليوم والشهر والبلد، فقال: ألا هل بلغت، اللهم اشهد. كرر ذلك يعني ثلاثا، وهذا يدل على عظم شأن هذا الذي بين حكمه، وهو حرمة الأنفس والمال والأموال والأعراض بقرنها بحرمة البلد واليوم والشهر، وقولها: لأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، اللهم اشهد. وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، وإذا
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا،
وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. أما قوله أنه كان إذا سلم ثلاثا، فإن هذا يكون في الاستئذان، يعني إذا جاء يطرق الباب يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وأما عند اللقاء فإنه لا يكرر السلام بأن يسلم ثلاث مرات، بل إذا سلم مرة واحدة وسمعوا كلامه وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حصل المقصود، فلا يحتاج إلى تكرار. أما إذا ظن أنهم لم يسمعوا السلام فيعاد السلام، أو إذا رأى أنهم لم يسمعوا ولم يردوا عليه لكونهم ما سمعوه، أو يعني كانوا لاهين أو مشتغلين في شيء، فإنه يعيد حتى يحصل رد السلام عليه. فالتكرار ثلاثا في الاستئذان مثل ما جاء في حديث ابن موسى الأشعري، فانه يسلم ثلاثا، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات، فان اذن له الا رجع. واما مطلقا فلا يسلم ثلاثا، وانما يسلم مره واحده، فاذا رد السلام انتهى، واذا راى انهم المسلم عليهم انهم غافلون او انهم يعني لم يسمعوا كلامه فانه يعيد السلام حتى يسمعوا ويردوا عليه السلام. وكذلك الكلمه يعني اذا تكلم كلمه عاده ثلاثا، هذا اذا كان المقام يقتضي ذلك، وليس كل شيء يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث به انه يكرره ثلاثا، ولكنه يكرر في بعض الاحيان ليحصل الافهام، وايضا ليحصل التاكيد وبيان اهميه ذلك الشيء الذي كرره واعاده ثلاثا. نعم.
قال حدثنا عبده ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
وهذا مثل الذي قبله في الحديث السابق، كان إذا كلم بكلمة عادها ثلاثا لتفهم، وكذلك إذا سلم على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا، يعني هذا مثل ما قلنا عند الاستئذان، أو أنه يعني لم يفهم منه فإنه يكرر ذلك، إن يعني لم يفهم من المرة الأولى عادها اثنتين، ويعني إذا حصل مقصود الاثنين ورد السلام فإنه لا يعيد، وإلا فإنه يسلم الثالثة. فالحاصل أن الحديث مثل الذي قبله، السلام يكون عند الاستئذان، ويكون أيضا لإلقاء السلام إذا كانوا غافلين أو لم يحصل منهم انتباه لسماع تسليمه ولم يردوا عليه السلام.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا تقدموا وتأخر عنهم، وكانوا ينتظرونه، ثم إنهم توضأوا ليصلوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضأون، فرأى أنهم يعني يمسحون أو أنهم مسحوا على أقدامه يغسلوها غسلا خفيفا، وكان بعضهم لم يبلغ العقبين وهما مؤخر القدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار رافعا بها صوته مرتين أو ثلاثا، وهذا ليفهم عنه ذلك الشيء، لا سيما إذا كان يعني بينهم وبينهم مسافة، فقال ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاثا، فهذا فيه إعادة الكلمة من أجل أن تفهم عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيها دونها إلى المدينة.
ثم رد الإمام البخاري هذا الترجمة بابه تعليم الرجل أمته وأهل بيته. تعليم الرجل أمته أي المملوكة له وأهل بيته يعني زوجته وأولاده. والحديث الذي أورده المصنف عن أبي موسى الأشعري يتعلق بتعليم الأمة وليس في تعليم الأهل، ولكنه من باب الأولى. يعني إذا كانت الأمة تعلم فإذا أهله الذين هم زوجته وأولاده هم أولى بالتعليم، هم أولى بالتعليم من الأمة. فإذا النص جاء في الأمة والأهل يعني مقيسون عليها بالأولى، يعني قياس أولوي، وإلا فإنه نص في الأمة. ثم أورد البخاري حديث أبي موسى الأشعري وفيه أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أبن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان على دين النبي مثل اليهودي على دين موسى عليه الصلاة والسلام والنصراني على دين عيسى، فلما جاء الإسلام أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى أجره مرتين لكونه يعني آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكونه كان يعني سائرا على تابعا للنبي، ثم لما جاء النبي الذي نسخت شريعته شريعة ذلك النبي آمن به، فيعطى أجره مرتين لكونه لزم الحق الذي جاء به النبي الأول، ثم لما جاء النبي الثاني الخاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم آمن به فيعطى أجره مرتين. وهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان يعني يهوديا ثم أسلم، فكان على دين موسى ثم كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيعطى أجره مرتين. وكذلك الذي كان له يعني، وكذلك العبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، فإنه يعطى أجره مرتين لكونه من أجل أداء حق الله ومن أجل حق الموالي. وكذلك أيضا الرجل الذي له أمة فأدبها وعلمها، أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، ثم إنه اعتقها وتزوجها، فجمع لها بين كونه علمها وأدبها وكونه أنعم عليها بالعتق وتزوجها، فلم يعتقها ويتركها فيعني دون أن يكون لها زواج، فيحصل لها ضرر ويحصل لها يعني فوات يعني ذلك النفع الذي كان لها قبل أن تعتق، بل حصل عتق وحصل لها زواج، فيعطى أجره مرتين: مرة على إحسانه إليها بتعليمها وتأديبها، ومرة على اعتاقها وتزوجها، إحسانه إليها بالعتق والزواج. نعم.
ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء.
ثم قال عامر: أعطيناكها، وهو يخاطب خراسانيا سأله يعني عن يعني مسألة تتعلق بال يعني بالأمة، فحدثه بالحديث، حدثه بالحديث يعني وأجابه بأن ساق الحديث المشتمل على الجواب. ثم قال: أعطيناكها بغير شيء، يعني بغير يعني خسارة عليك، وبغير يعني كلفة عليك، وبغير يعني شيء يؤخذ منك، وكان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني من أجل تحصيل الفائدة ومن أجل تحصيل الحديث أو الفتوى في شيء، كان يرحل من أجلها إلى المدينة، إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل يعني إذا كان حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، ثم بعد وفاته لأصحابه الذين كانوا موجودين فيها، ثم بعد ذلك تفرق الصحابة في البلدان، فكان الناس يرحلون إليهم في بلدانهم، ولكن ذكر المدينة لأنها كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يرحل إليه فيها، ولما كان الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيها، فإن الناس يرحلون إليهم وإلى الصحابة الذين هم فيها، ثم بعد ذلك تفرق الصحابة في البلدان ليعلموا الناس الخير وليدعوهم ويهدوهم إلى الصراط المستقيم. فكان يرحل إليهم في البلدان التي هم فيها, في البلدان التي هم فيها يرحل إليهم فيها. وهذا قاله أبو هريرة رضي الله عنه, قاله
عامر
قاله لذلك الخراساني, قاله لذلك الخراساني الذي سأله من أجل يعني بيان عظم شأن الفائدة وأهميتها, وأنه يعني يحرص على التمسك بهذه السنة والأخذ بهذه السنة, وكذلك الأخذ والحرص على تحصيل غير هذا الحديث من الأحاديث, لأنه ما دام أن الشعبي رحمه الله بيّن أهمية تلقي العلم وتلقي الحديث, وأنه يرحل من أجل الحديث الواحد ومن أجل الفائدة الواحدة, فإن هذا يكون في حفز للهمم وحظ وتحريض على الاشتغال بالعلم وتحصيله ولو عن طريق الرحلة إليه, لكنه إذا جاء من غير رحلة فإنها غنيمة باردة حصلت من غير تعب ومشقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال, فظن أنه لم يسمع, فوعظهن وأمرهن بالصدقة, فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم, وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء, وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب عظة النساء وتعليمهن. وهذه الترجمة بدلت بعد التي قبلها, لأن الترجمة التي قبلها خاصة لأنها تتعلق بالأهل والأمة, وأما هذه بالنساء عموما, يعني النساء عموما يعني القريبات وغير القريبات. فإذا الترجمة الأولى خاصة وهذه عامة, والعظة هي التذكير والترغيب والترهيب, والتعليم أمرهم يعني بالصدقة وبيان يعني شيء من الأمور التي هن بحاجة إلى معرفتها. وهذا وقد أورد البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ظن أنه لم يسمع النساء, فذهب ومعه بلال ووعظهن وذكرهن وأمرهن وقال: تصدقنا يا معشر النساء, فإن كنا من أكثر حطب جهنم. فقوله فإن كنا من أكثر حطب جهنم, فيعني هذا فيه ترهيب, يعني هذا فيه موعظة. والأمر بالصدقة يعني هذا تعليم وإرشاد وأمر بمعروف ودلالة على خير. وفيه أن الصدقة تكون سببا في السلامة من النار, ولهذا جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة, يعني ولو بالصدقة القليلة, ولو بالصدقة وإن كانت قليلة اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهنا قال: تصدقنا يا معشر النساء, فإن كنا أكثر حطب جهنم, يعني وهذا يعني يبين أن الصدقة تخلص من عذاب النار, وأنها تكون سببا في السلامة من عذاب النار والوقاية من عذاب النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ النساء, وفيه يعني أن يعني عظة النساء وتذكيرهن وتعليمهن, وكذلك أيضا تأخرهن عن الرجال, وأنهن لا يختلطن بالرجال ولا يصلين مع الرجال, بل يصلين منفردات عن الرجال ومتأخرات عن الرجال. ولهذا جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني كلما كان الرجل بعيدا عن المرأة والمرأة بعيدا عن الرجل كلما كان ذلك خير, وكلما كان الرجل قريب من المرأة والمرأة قريب من الرجل, يعني أي الأجانب, فإن ذلك مدعاة للضرر, ولهذا كان خير الصفوف بعيدا عن خير الصفوف، بعيد خير صفوف الرجال بعيدا عن خير صفوف النساء، هذا في الأول وذاك في الآخر. وشر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء اللي هو آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء، فذلك لحصول التقارب بينهم، فقد ينظر بعضهم إلى بعض، وقد يعني يحصل يعني نظرا محرم بسبب التقارب الذي يكون بينهم، ففيه ابتعاد الرجال النساء عن الرجال وعدم اختلاطهن بهم، وأنهن إذا جئنا إلى المسجد يكن منفردات سواء في المساجد أو المصليات، يعني كما في حضورهن المساجد فإنهن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثبت ومن معه من الرجال حتى ينصرف النساء لئلا يختلطوا بهن، حتى ينصرف النساء قبل الرجال، ثم يقوم الرجال، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال. وكذلك في المصليات يعني في العيدين يعني يصلين وحدهن متأخرات، وظن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسمعهن الخطبة، فذهب ونصحهن ووعظهن وذكرهن وأمرهن. ثم لما وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة وأمرهن بالصدقة بادرنا ولم ينتظرن حتى يذهبن إلى بيوتهن، بل جعلنا يتصدقن مما هو معهن من الحلي، فجعلنا يلقين القرط والخاتم، والقرط هو الحلقة التي تعلق في الأذن، والخاتم هو الذي يكون في الأصبع. وهذا يدلنا على أن النساء تلبس المحلق وتستعمل المحلق، وأنها تستعمل الذهب مطلقة سواء كان محلقا أو غير محلقا. وهذا الحديث فيه استعمالهن المحلق من جهة الأقراط ومن جهة الخواتم، لأن الأقراط محلقة والخواتم محلقة.
ذكر في الإسناد أشهد على فلان أشهد على فلان،
نعم هذا التأكيد، يعني كونه يشهد أنه سمع صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من زيادة الضبط وزيادة التأكيد.
هنا سؤالان في معنى واحد، يقول الأول: هل يستفاد من الحديث وتبويب البخاري له بأنه يجوز للعالم والواعظ أن يخص النساء بموعظة ويدخل عليهن لإلقاء الموعظة، وقد قال الحافظ: مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. والآخر يقول: هل للعالم أن يعظ النساء ويعلمهن من غير ستار، استدلالا بحديث ابن عباس حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن من غير حائل؟
في هذا الزمان يعني كما هو معلوم التعليم والتوجيه يصل إلى النساء يعني ولو مع وجود الحائل، ولو كنا بعيدات بواسطة مكبرات الصوت، لأنه صلى الله عليه وسلم ظن أنه لم يسمعهن واحتاج إلى أنه يذهب إليهن وهن في المصلى وهن متحجبات، ثم بعد ذلك والشيء الذي حصل الذهاب إليهن لكونه ظن أنه لم يسمعهن، ومعنى ذلك أنه إذا وجد يعني شيء يحصل به المقصود ويحصل به الاستغناء عن يعني الذهاب إليهن فإنه لا يصار إلى ذلك. ولكن وهذا يعني كما هو يعني شيء نادر وشيء قليل، والتعليم يعني يتكرر يعني في الأيام وفي الأسابيع، فلا يختلط الرجال بالنساء ولا يدرس الرجل النساء يعني مباشرة وهو يعني يراهن، لا سيما مع وجود ترك الاحتجاب كما هو موجود في هذا الزمن في كثير من البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، يعني حتى لا يقع الإنسان يعني على يعني منظر أو ينظر يعني يرى المرأة. فالنساء في هذا الزمن في كثير من البلدان يختلطن بالرجال، والرجال يدرسون النساء والرجال، وكل ذلك من الأعمال الغير الجائزة.
يقول: إذا فصلت الصفوف صفوف النساء عن صفوف الرجال بحاجز، فهل يكون صفوف النساء حينئذ خيرها؟ أولها أم يبقى خير الصفوف آخرها حتى ولو فصلت؟
لا، إذا فصلت وصار الصوت يعني لا, 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 لا تسمع أصواتهن فإن الحكم يختلف، لأن المقصود هو ألا يعني يحصل تأثر النساء بالرجال وتأثر الرجال بالنساء. فإذا كان هناك جدار أو فاصل والرجال لا يرون النساء والنساء لا يرون الرجال فلهن أن يتقدمنا، فلهن أن يتقدمنا، وإنما المقصود يعني حيث لم يكن هناك فاصل فإن خير صفوف الرجال أولها، فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث. والحرص على الحديث يكون فيه تحصيل الحديث، لأن من حرص على شيء وبذل الأسباب الموصلة إليه ظفر به بإذن الله. وإنما الفوات وعدم التحصيل يكون بالانصراف وبالانشغال عن أخذه أخذ الحديث والتهيئ والاستعداد لتحصيله، فالحرص عليه يؤدي إلى تحصيله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أسعد الناس بشفاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنه يعني لن يسأل أحد أول منك لما علمت من حرصك على الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. فهذا فيه يعني فضل أبي هريرة وحرصه على أخذ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الحرص، ولهذا ظفر من الحديث بما لم يظفر به غيره، وكان أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، مع أنه لم يسلم إلا عام خيبر، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدة التي بعد إسلامه، فحصل من الحديث ما لم يحصله غيره، وكان لذلك أسباب، منها ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حرصه على الحديث، ومنها حصول الدعوة له صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث، ومنها كونه بقي في المدينة والناس يفيدون إليها ويصدرون عنها، وإذا وصلوا إليها فإنهم يأتون إلى من يكون فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون منه ويعطونه، يحدثونه بالحديث ويأخذ منهم، ويحدث هو بالحديث فيأخذونه عنه، فكثر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أيضا ثبوت الشفاعة، وأنها تحصل لمن لأهل التوحيد والإخلاص لله عز وجل. ولهذا لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمقصود أن لازم من التلازم بين الشهادتين، وأحيانا تذكر الشهادة دون الشهادة لله بالوحدانية دون الشهادة لنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن لتلازمهما، وأنها قد يترك الثاني لأنه معلوم لزومه للأول، وأنه لا ينفع أو لا تنفع الشهادة لله بالوحدانية دون الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد أن بعثه الله عز وجل وأرسله إلى العالمين. فلا بد من الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وفي هذا أيضا بيان فضل الإخلاص وأن العبرة بما يقوم بالقلوب. ولهذا فإن المنافقين الذين ليس عندهم إخلاص بل عندهم النفاق يقولونها بألسنتهم ولم يكن الإخلاص في قلوبهم والإيمان في قلوبهم، ولهذا صاروا أشد من الكفار الأصليين لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. والله أخبر بأنهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم كفار شبهوا على المسلمين لأنهم منهم وهم ليسوا منهم، والضرر بهم أكبر من الضرر بالكفار الأصليين. وفي هذا إثبات الشفاعة، والشفاعة عدة أنواع، منها الشفاعة في الخروج من النار، والشفاعة في دخول الجنة، والسلامة في السلامة من دخول النار لمن استحقها، وكذلك أيضا في الموقف وفصل القضاء بين فصل الموقف إنهاء الموقف الذي هم واقفون فيه، وذلك بالشفاعة العظمى التي هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
هنا للحافظ كلام في قال لما يشرح باب الحرص على الحديث، قال: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. يقول السائل: هل كلام الحافظ فيه تأويل؟
نعم، كلامها فيه نظر غير مستقيم. أما الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلق ذلك، ويعني يعني الحديث ويطلق عليه على هذا اللفظ، ولهذا اشتهر يعني لفظ الحديث فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أو تقريره. وأما كونه يعني قيل له الحديث لأنه في يعني بعد القرآن أو أنه مع القرآن والقرآن قديم، فكلام الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، لا يقال كله قديم ولا يقال كله حادث، فلم يكن سبحانه وتعالى غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، بل هو متكلم بلا ابتداء. ولا يقال انه كان متكلما كل كلامه انه ازلي وانه لا يتعلق بمشيئته وارادته، هذا غير صحيح، بل كلام الله عز وجل قديم النوع بمعنى انه لم يكن غير متكلم فتكلم، بل كان متكلما بلا ابتداء، متكلما بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لانه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. ولهذا جاء في القرآن آيتان تدلان على عدم الحصر لكلام الله عز وجل، إحداهما في سورة الكهف في آخرها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي أن كلام الله عز وجل لو كانت البحور المحيطات مدادا حبر يكتب به كلام الله لنفد المداد ولا ينفد كلام الله، لأن البحر على سعته وكثرته محصور، وكلام الله غير محصور، وكلام الله غير محصور. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والقرآن يكتب بمحبرة صغيرة، دوات صغيرة يكتب بها القرآن من أول إلى آخر، فهو من كلام الله وليس كل كلام الله. كلام الله عز وجل كل الكتب التي أنزلها أرسل هي من كلامه، فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله، وكلام الله لا ينتهي ولا ينحصر. والآية الثانية قوله عز وجل في لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. لو كان ما في الأرض من الشجر أقلام تبرأ ويكتب بها، والبحور تضاعف أضعاف مضاعفة ويكتب بذلك المداد، فإنه ينتهي المداد وتنتهي الأقلام ولا ينتهي كلام الله، لأن كلام الله لا حصر له. وأما الشجر فله محصور والبحور هي محصورة وإن كانت واسعة وعظيمة وكثيرة. فكلام الله كلام الله عز وجل عند السنة قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع أي أنه لم يكن غير متكلم فتكلم بل هو متكلم بلا ابتداء وهو يتكلم بلا انتهاء وكلامه متعلق بمشيئته وإرادته. فمعنى حادث الآحاد الكلام اللي كلم به موسى حصل في زمن موسى وسمعه موسى من الله سمع كلام الله من الله. إذن الكلام الذي حصل في زمن موسى لم يكن أزليا بل كان في زمن موسى وتكلم الله بالكلام وسمع موسى الكلام من الله بدون واسطة سمع كلام الله من الله. ولهذا طمع في الرؤية لما سمع الكلام طمع في الرؤية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك مادام سمع كلام الله أراد أن ينظر إلى الله. فأخبر بأن الرؤية لا تحصل في الدنيا لأن الله تعالى شاء أن تكون أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة فلم يشأ أن تحصل في الدنيا حتى لا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا لأن رؤية الله أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم فشاء أن يكون ذلك في الجنة. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أو لن يرى أحد ربه حتى يموت. شاء الله عز وجل لا يرى في الدنيا وهو لو شاء أن يرى في الدنيا لفعل. ولهذا موسى سأل أمرا ممكنا ليس مستحيلا ولكن أخبر بأنه لا يكون وإنما يكون في الدار الآخرة لأن الله تعالى شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة. وموسى سمع كلام الله إذن الكلام الذي كلم به موسى حصل في زمن موسى والكلام الذي كلم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وحصل في تلك الليلة. وإذا دخل الجنة وسلم عليهم وكلمهم يحصل كلامه في ذلك الوقت. إذن هذا من الآحاد من آحاد الكلام وكلام الله عز وجل متعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
ثم أرد الإمام البخاري رحمه الله ترجم بابه كيف يقبض العلم يعني الكيفية التي يكون فيها قبض العلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يقبض بموت العلماء في حديث سيأتي حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه يقبض بذهاب أهله لا ينتزعه من قلوب الرجال فيبقون يعني يصبح يعني عالما ثم يمسي ليس عنده شيء من العلم. الله على كل شيء قدير قادر على أن يفعل ذلك لكن الله شاء لا يحصل هذا الشيء لأنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال. فهو لو شاء الله عز وجل لحصل ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالعلم يقبض بقبض أهله وذهاب أهله وذهاب أوعيته وذلك بموتهم ويعني انتهاء حياتهم بأنه يكون بذلك قبض العلم. فإذا الترجمة لكيفية قبض العلم وأنه يكون بموت أهله ولا يكون بانتزاعه من الصدور والله عز وجل قادر على ذلك لو شاء ولكنه شاء ألا ينزعه من الصدور فكان الذي شاءه أنه يذهب العلم بذهاب حملته. هذا هو الذي قدره الله وقضاه قدر أن العلم لا ينزع من صدور الرجال بل قدر أنه يقبض بموت أهله، وإنما يقبض بموت أهله وموت حملته. ثم أن البخاري ذكر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يكتب الحديث، وقال أني خشيت دروس العلم وذهاب
نعم وذهاب العلماء
وذهاب العلماء، لأن ذهاب العلماء هو الذي به ذهاب العلم وبه قبض العلم، فهو أراد أن يدون ما عند العلماء من الحديث حتى يكون محفوظا، لو ماتوا يكون الذي عندهم قد حفظ. وكان سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان سببه هو موت القراء الذين عندهم القرآن والذين يحفظون القرآن، وكان في يعني سرية من السرايا أو جماعة من الصحابة هم القراء ماتوا، فعند ذلك اقترح عمر رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتردد أبو بكر لأنه شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه شرح الله صدره لذلك لئلا يذهب القرآن بذهاب حملته، فجمعوا ما عند الصحابة من القرآن في صحف وحفظت عند حفصة رضي الله عنها، وفي زمن عثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف وكتب في عدة مصاحف ووزعت على الأقطار والأقاليم والبلدان. قال عمر كتب إيه فقال
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
انظر ما كان من حديث رسول الله في بعض الروايات عندك يعني في ناحيتك وفي جهتك، وكان يعني في المدينة يعني له أبو بكر لأنه كان أمير يعني له على المدينة لعمر بن عبد العزيز، فأمره أن يكتب يعني ما عنده أو ما عند يعني ما يوجد في بلده من الحديث. قال فإني خشيت دروس العلم يعني ذهابه ودراسة وموت وذهاب حمله
وذهاب العلماء
وذهاب العلماء ذهب العلماء بموتهم. فتدوين العلم الذي عندهم وكتابة الحديث الذي عندهم فيه الإبقاء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لو ذهبوا فإنه يكون الذي عندهم يكون مكتوبا. ولهذا فإن العالم عندما يدون العلم وعندما يكتبه يكون فيه إبقاء له وحفظا له، لو ذهب فإنه يبقى بعده. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به عن طريق الكتابة أو عن طريق أخذ التلاميذ عن الشيوخ. نعم فإني خشيت درس العلم وذهاب العلماء.
ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا تقبل إلا حديث، يعني ليكن تدوينك إنما هو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لكلام الناس وكلام الصحابة وكلام كلام العلماء، وإلا الصحابة فإنهم ذهبوا، يعني في زمن عمر بن عبد العزيز ما بقي يعني فيهم إلا يعني إلا النادر جدا، ولكنه أراد أن يدون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو السنة التي أمر الناس بالأخذ بها، كما قاله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأراد منه أن تكون عنايته واهتمامه بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة.
ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم.
ولتفشوا العلم يعني تظهروه حتى يأخذه كل من يريده، وأن تجلسوا للتعليم أنا بحضور بحصول مجالس العلم ومجالس التدريس التي تكون معلنة في المساجد، بحيث من دخل المسجد يستطيع أن يأتي ويحصل من العلم، ويحضر مجالس العلم. نعم.
فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
فإن العلم لا يهلك إلا إذا كان سرا، يعني ما حصل نشره وإذاعته على وجه يحصله كل من يريده. فإذا كان التدريس يعني يكون سرا ويكون خفيا لا يحصل انتشاره ولا تحصل إشاعته ولا يحصل إفشاؤه، لكن وهذا يعني يكون من أسباب ذهابه، لأنه إذا كان كما هو معلوم قبض العلم بقبض أهله، فإذا كان لا يسعى إلى نشره وإنما يسعى على نطاق ضيق، وهؤلاء الذين يأخذونه وهم قلة قليلة إذا ماتوا ذهب العلم بذهابهم، ولكنه إذا نشر وأعلن وأفشي وكل من أراده حصله فإنه يكون بذلك بقاؤه وحفظه وانتشاره.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
ثم أورد الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، ولكن يقبض ينزعه ولكن يقبضه.
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء.
وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فهذا الحديث يشتمل على الأخبار بالطريقة التي يكون بها قبض العلم، وبطريقة لا يكون بها قبض العلم. الطريقة التي لا يكون بها قبض العلم أنه لا ينتزع من قلوب الرجال، بحيث يصبح الإنسان عالم ثم يمسي وهو ليس عنده شيء من العلم نهائيا. الله على كل شيء قدير، لو شاء لفعل، لكنه ما شاء أن يكون قبض العلم بهذه الطريقة، بل شاء أن يكون بقبض العلماء. ولهذا قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب من الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا هذا إخبار بعدم القبض بهذه الطريقة، لأن الله لم يشأها، ولو شاء لحصل ذلك الذي شاءه الله، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلم يشأ الله أن يقبض العلم بنزع العلم من قلوب أهله، فلم يقع ذلك، لأن الله لم يشأه، ما لم يشأ لم يكن. وشاء أن يكون قبض العلم بقبض العلماء فحصل ذلك وتم ذلك، لأن هذا مقدر، والمقدر لا بد وأن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا حتى إذا لم يبقي عالما، بمعنى أنه ذهب العلماء ولم يبق عالم يرجع إليه، والناس لا بد أن يتخذوا رؤوسا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حتى إذا لم يبقي عالما، يعني ذهب حملة العلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس عندهم علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حصل الضلال لهم لكونهم يعني ليسوا على ليس عندهم علم، وأضلوا غيرهم حيث أفتوهم بغير علم، فصاروا ضالين مضلين، ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم، مضلين لغيرهم. وهذا يعني يدل على الحث على الاشتغال بالعلم والحرص على تحصيله ويعني ونشره وبذله، لأن عدم ذلك يؤدي إلى ذهاب العلم بذهاب حملته وذهاب أوعيته الذين هم العلماء. نعم.
يسأل يقول السائل في قول عمر بن عبد العزيز فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: هل ما تفعله بعض الجماعات من كون لهم دروس خاصة بالسر لا يسمح إلا لمن هو انخرط بجماعتهم بالحضور، هل يصلح كلام عمر بن عبد العزيز في الرد عليهم؟
يعني غالبا أن الجماعات التي تكون يعني يكون عندهم أمور سرية وأمور يختصون بها جماعتهم، يعني غالبا أنهم يكون على غير جادة وعلى غير استقامة. ولكن الذي عناه عمر بن عبد العزيز ليس يعني ذلك الشيء الذي يكون فيه محذور، يعني لكون القائمين به ليسوا على سلامة وليسوا على استقامة، وإنما يقصد بذلك يعني كونه لا ينشر وإنما يعلم في مجالس خاصة، يعني بهذه الطريقة يعني يقل انتشار العلم، لأن أولا الذين يحصلون يكون قليلين، وإذا هلكوا ذهب العلم بذهابهم، يعني هؤلاء حصلوه سرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبهاني قال: سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. قال: واثنتين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب، هل يجعل للنساء يوما
على حدة في العلم؟
يوما على حدة في العلم، يعني يعلمهن على حدة، يعني يخصهن بذلك. وأورد حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك.
قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، أي يعني يتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين بعد عدم الاختلاط بين الرجال والنساء وابتعاد النساء عن الرجال، وأنهن يقرن في بيوتهن، بخلاف الرجال فإنهم يذهبون ويفدحون ويطلبون العلم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء لا تحضر المجالس مع الرسول، مجالس مع الرجال، وإنما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، لأنهم هم الذين يحضرون مجلسه وهم الذين يحضرون دروسه صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يكون لهن يوم يخصهن به، فوعدهن في بيت امرأة وذهب إليهن وعلمهن، وكان ما علمهن هذا الذي جاء في هذا الحديث: ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. قالوا: واثنتين. واثنين. قال: واثنين. قال: واثنين. يعني هذا مما علمهن صلى الله عليه وسلم إياه. في هذا دليل أو بيان واضح لابتعاد النساء عن الرجال، وأنهن لا يختلطن بهم، وأنهن شأنهن القرار في البيوت، والرجال هم الذين يخرجون منها لتحصيل الأرزاق ولتحصيل العلم، وأما النساء فهن شأنهن البقاء في البيوت لتربية الأولاد ولعمل ما يحتاج إليه في البيوت، هذا هو شأن النساء كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي هذا يعني بيان فضل الرجال على النساء، لأنهم هم الذين يعني يظهرون بالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ويتعلمون منه ويحصلون العلم منه عليه الصلاة والسلام. وأما النساء فإن اللاتي أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي أكرمهن الله بصحبته وأن يكن فراشا له كن أوعية للعلم، ولا سيما في الأمور البيتية التي تتعلق في البيوت والتي لا يطلع عليها الرجال. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من 7 أشخاص زادت أحاديثهم على 1000 حديث. فالرجال متميزون على النساء في هذا، والنساء من شأنهن القرار في البيوت وتربية الأولاد وما يعني إلى ذلك مما هو من شأن البيوت وما يحتاج إليه في البيوت. وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم ووفى بوعده عليه السلام وذهب، وكان مما ذكرهن به هذا الفقد الذي يكون للأولاد، وأن المرأة إذا قدمت 3 يعني مات قبلها 3 من أولادها وهم لم يبلغوا الحنث لأنهم صغار، فإنهم يكون حجابا لها من النار. قالت امرأة واثنين، قال واثنين يعني، وهذا يسمونه عطف يعني التلقين، يعني مثل قوله والمقصرين، لما قال الله مرحمة التلقين قال والمقصرين. فالذي في الحديث وهو قوله واثنين هذا كما قلت من العطف التلقين يعني، ومثله قوله والمقصرين بعد أن قال الله مرحمة المحلقين فقال عليه السلام والمقصرين. وكذلك الاستثناء قد يكون بالتلقين مثل قول العباس إلا الإذخر، فقال عليه السلام إلا الإذخر. ف ويعني والمقصود يعني يقول لم يبلغ الحنث يعني أنهم صغار، لأنهم صغار، وذلك أن الكبار لأن الصغار ما بلغوا التكليف، ولهذا فإن فقدهم وفي حال صغرهم يعني يكون يعني وقعه شديد، لأنه ما يعني يحصل منهم عقوق، بخلاف الكبار فإنه قد يحصل منهم عقوق فيكون يعني ذهاب من يكون ذلك أهون من ذهاب من لم يحصل منه إساءة يعني إلى 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 والده أو إلى والديه. قال لم يبلغ الحنث يعني أنهم لم يبلغ التكليف، يعني لم مرفوع عنهم القلم، لم يكونوا مكلفين. ولم يأتي شيء يدل على الواحد يعني في الحديث، لأن الحديث التي وردت يعني في ذكر الواحد يعني لم تصح كما قال ذلك الحافظ بن حجر، ولكن الذي صح الحديث الذي فيه يعني أنني إذا قبضت صفية من الدنيا فصبر واحتسب فيعني عوضته الجنة وادخلته الجنة، فإن هذا يدل على يعني حصول دخول الجنة أو حصول الأجر بفقد الواحد من الأولاد. والذي ثبت هو ذكر الاثنين بعد 3، وأما ما جاء من ذكر الواحد بعد 2 فالأحاديث التي وردت في ذلك لم تصح كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، ولكن الذي صح هو هذا الحديث الذي فيه أنه إذا يعني أخذ صفيه من أهل الدنيا واحتسب فإنه يعني يدخله الجنة ويكون ذلك سببا في دخوله الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه.
كم الحديث؟
حديث واحد. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب من راجع،
من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه.
من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، يعني أن الإنسان إذا سمع شيئا وهو لا يعرفه فراجع حتى يعرفه فإن هذا محمود ومطلوب وليس من قبيل المذموم الذي هو السؤال عن أشياء يعني يكون في السؤال فيها مضرة ويكون السؤال فيها غير محمود والتي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يجب القرآن تبدلكم. فإذا كان على وجه يعرف به أو يستشكل فإن ذلك لا بأس له. وقد أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله عنها كانت يعني إذا بلغها الشيء وعرفته إذا بلغ شيء عرفته وإن لم تعرفه راجعت حتى تعرفه. وذكر في هذا الحديث الذي يوضح هذا الشيء عنها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب من حوسب عذب. فلما سمعت هذا الكلام يقول من حوسب عذب وكانت قد علمت من القرآن أنه فما كتاب يحاسب حسابا يسيرا يحاسب حسابا يسيرا ومع ذلك لا يعذب لأنه من أهل اليمين ومن يعطى كتاب بيمينه. فقال من حوسب عذب يعني هذا اللفظ يعني يدل على أن كل من حوسب عذب. ففهمت أن حتى أن هذا يخالف ما جاء في القرآن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض يعرض عرض الناس على الميزان ولكن من نوقش الحساب عذب. يعني أن قوله من حوسب عذب يعني من نوقش الحساب عذب. ومعلوم أن الإنسان إذا نوقش ولم يحصل له العفو والمسامحة وأخذ على كل شيء فإنه لا يسلم. ولكن عفو الله عز وجل وصفحه وتجاوزه هو الذي يجعل من شاء الله عز وجل أن يسلم من العذاب يسلم بفضله ورحمته. ولهذا جاء في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. إذن فضل الله عز وجل وإحسانه وتفضله على من شاء من عباده هو الذي يجعله يسلم. وإلا فإن من نوقش على الصغير والكبير فإنه لا يسلم. ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز. وعلى هذا فإن قوله من حوسب عذب المقصود به من نوقش. ولهذا رضي الله عنها وأرضاها سألت هذا السؤال وأجيبت بهذا الجواب الدال على أنه لا تنافي بين ما جاء في القرآن وما جاء في هذا الحديث وأن المقصود بقوله من حوسب عذب أي من نوقش عذب. نعم.
انتهى باب ليبلغ العالم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.